مادة الآداب شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم الشرعي للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتب هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد في دورتها الثالثة، ولا زالت قراءتنا في كتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهو موضوع مهم جدا، لأنه إذا كان طلب العلم أنفس الأمور وأشرف الأعمال وبه يحقق الإنسان بعض فضل الله سبحانه وتعالى، وبه يحقق الإنسان الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة، حيث إنه يكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن هذا الطريق له معوقات وأمامه عقبات وبين يديه سدود، وإذا كانت الجنة قد حفت بالمكاره فأعظم المكاره المتعلقة بهذا الباب، لأن الشيطان حريص جدا أن يصدك عن باب العلم. باب العمل يحرص أن يصدك عليه، لكن ليس كباب العلم. باب العبادة ليس كباب العلم، لأن باب العبادة باب قاصر يقصر عليك وليس نفعه متعديا، أما العلم فنفعه متعد، فيحرص ألا يخرج في هذه الأمة طلبة علم وعلماء، لأن الناس بلا علماء بلا وحي، موات تلك الأرض التي ليس فيها عالم، وأموات هؤلاء القوم الذين ليس بينهم عالم، كما فسر السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا بموت العلماء، كما ترجم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، ذاك أنه يضع بدعته، يضع وينصب شباكه حتى فيلتزمها الناس، حتى إذا وصلت إلي نفيتها. لهذا أثقل شيء على الشيطان درس علم، وأعظم شيء على الشيطان عالم. العالم يأتي على كيده فينفخ فيه وينفث عليه، فإذا هو هباء منثور، لأن كيد الشيطان ضعيف مهما عظم. يا أخوان، كيد الشيطان بيت العنكبوت، نعم ترى هالة وترى صورة، لكن لا يسوي شيئا الشيطان هذا، ولا يسوي شيئا. والله سبحانه وتعالى ما جعل له سلطانا إلا على من أحبه ومن سعى في طريقه ومن امتثل أمره، أما عباد الله المخلصون المخلصون فليس له سبيل عليه. ولهذا على الإنسان أن يحرص على طلب العلم، أولا نجاة لنفسه وإنقاذا لها مما تؤاخذ عليه من شرك من بدع، وثانيا إنقاذا لأمته، فنفعه متعد. وبقاء العلم وبقاء العلماء بقاء الوحي، لا تزال سلسلة الوحي موصولة بحدثنا وأخبرنا، ولا يزال الخير في الأمة ما كان فيها العلماء. لهذا لا ينبغي على طالب العلم أن يهلك نفسه وأن يضيع نفسه إذا آنس من نفسه رشدا وعلم من نفسه خيرا وذكاء وفطنة، فهذا من عطاء الله عز وجل له، فلا ينبغي أن يضيع نفسه ويترك هذه الإمكانات العظيمة وهذا الذكاء دون أن يطلب العلم حتى ينفع أمته. لكن كما قلنا، هذا الطريق فيه عقبات ومعوقات ومكاره كثيرة جدا يا إخواني تتسلط على الإنسان، سواء في نفسه أو سواء مع الآخرين. حمل عظيم، حمل عظيم، وأنت تقرأ النص، حديث، الآية، المعلومة، الأثر، يا ترى لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألك عن هذه الآية أو هذا الأثر ماذا عملت فيها، ماذا ستقول؟ يعني أول من يرد عليه الآية، أول من يرد عليه الحديث هو العالم، هو طالب العلم، هو خطيب الجمعة. الجمعة هذه مخطوبة قبل أن تخطب يا إخوان، محضرة. إذا كان الإنسان فعلا يتدين بهذا العلم، وإذا كان الإنسان فعلا يدرك قيمة هذا العلم، أما الذي يتاجر به ويعرض بضاعته هذا لا يبالي، لا يبالي. فهذا العلم لا يجاوز ترقيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز ترقيه، لا يتعامل مع القلب فينبت كلأ وعشبا كثيرا، كما قال النبي في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. العلم هذا ينزل على القلب، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا القلب المنتفع، والمنتفع انتفاعا عظيما، حفظ، فهم، تدبر، عمل، علم، رباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون، فهم علموا وعلموا. الرباني الذي يربي نفسه ويربي غيره على العلم وتعاهد الأمة. فمعوقات عظيمة في هذا الطريق، معوقات، أخطر المعوقات في طريق الطلب. ولهذا في طلاب العلم يصدق أن يقال ما قال بعض السلف في حجاج بيت الله الحرام: الركب كثير والحاج قليل. كذلك أيضا في طلب العلم الركب كثير، كثير، آلاف، ملايين طلب العلم، ولكن العالم، طالب العلم الصحيح، طالب العلم القدوة قليل، أليس كذلك؟ بلى. فلهذا موضوع المعوقات هذا اخترنا رسالة الشيخ ربيع في تدرج، يعني هذه دورتنا الثالثة. الأولى آثار السلف في الطلب، واشتمل عدة مسائل. والثانية رسالة ابن الحبال الحنبلي، رسالة عظيمة مباركة في أدب الطلب. هذه معوقات الطلب، معوقات الطلب، يعني نحاول قدر الإمكان أن تتسلسل الموضوعات بطريق العناصر النافعة المفيدة. وما وجد الإنسان إلى كتب السلف سبيلا في أن يخلي بين الناس وبين كتب السلف، فما تريد أن تقوله يكون عن الرسالة، هذا من فضل الله. ما تريد أن توصله، ما تريد أن ترب عليه، فلا دخل لك إلا أن تربط الأمة بكتب السلف. هذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا، ليس سهلا أن يكون الرابط للناس كتب السلف فيترجم لك بهذا بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد أسبوع واحد لو طلبت العلم، ما هو نتاجك، ما هو إسنادك، فيكون الإسناد ما عليه السلف، ما أنا عليه اليوم أصحاب. نعم، هذا معوق جديد من المعوقات لطالب العلم عن طريق الطلب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه: من البلاء عدم العمل.
يا الله. نعم.
يتعلم لكن لا يعمل،
هذه معوق عظيم جدا، عدم العلم بالعمل، تزهد في العمل مع أنك تجتهد في العلم. هل يا ترى هذا يكون علامة الصادقين؟ الإنسان قد يفتح له باب علم ويتعلم ويجد حفظا وإقبالا وسعيا وذهابا ومجيئا ويركض وراء العلماء لكن لا يعمل. يا ترى هذا ركض الصادقين وهذا سعي الصالحين؟ هل يا ترى هذا؟ الإنسان لابد أن يحاسب نفسه. يعني قد ينشط الإنسان في باب ماذا؟ في باب العلم، لكن لا ينشط في باب العمل. مثل الواحد ينشط إذا كان شيخا ويكسل إن كان طالبا، مثل الواحد ينشط في صلاة الجماعة إن كان إماما ويكسل إن كان مأموما. هل يا ترى هذا علامة الصادقين؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أيكم، يعني اختبار مفاجئ في العمل، في العمل اختبار مفاجئ في العمل، وقد كان الصحابة يتنافسون في العلم والعمل. فهل الإنسان لو فتح له بالعلم حفظ وركض وراء المشايخ لكن في العمل لا يطابق عمله قوله ولا تناسب معه، هل يا ترى يا إخواني هذا نقول من الصالحين من الصادقين؟ أو في صدقه شيء على الإنسان أن يتعهد نفسه، لماذا أنشط علما ولا أنشط عملا؟ لماذا لا أنتفع بعلمي؟ العلم موجود والعلم صحيح والشيخ سلفي، وأما أنا فلا أنتفع إلا أن أحفظ العلم فقط وأن أحرص على تلقيه، شيء طيب هذا، لكن ألا ينعكس هذا على العمل فإن هذا خطر عظيم. لابد الإنسان أن يتفقد حاله وأن يراجع نفسه، أهو كسل أم هو زهد أم هو نفاق ورياء؟ أنت أدرى بحالك. لماذا ينشط الإنسان إن وضع في محل ما؟ فإن ترك وخلواته، فإن ترك وعمله، إذا به ماذا يكون؟ أقل الناس. لم يكن السلف الصالح على هذا، ما عرفوا شيئا وعملوا به. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كتب حديثا قط إلا عمل به، حتى إنه دعا الحجام يوما فحجمه ثم أعطاه دينارا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام فحجمه وأعطاه دينارا. وذكر عن بعض العلم مع أنه لم يكن عنده إزار ولا رداء، لما أنه قرأ عليهم حديثا صلى النبي في إزار ورداء دخل فلبس ذلك ثم صلى، كانه تطبيق عملي لهذا مع أنه لم يكلف، لكن كانوا يحبون هذا. نعم، فالعلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
يتعلم لكن لا يعمل، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، هذه آية عظيمة، آية تهز الوجدان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنقل لكم كلام ابن جرير لأنه مهم جدا، وهو الحقيقة من أفضل التفسير في هذه الآية. يقول رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا، صدقوا الله ورسوله، لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل؟ لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل؟ تقولون ولا تعملون، فأعمالكم مخالفة أقوالكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، ثم ذكر أقوالا رحمه الله. القول الأول، قال بعضهم: أنزلت توبيخا من الله لقوم من المؤمنين أرادوا وتمنوا معرفة أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال، فعرفهم الله إياها، فلما عرفوا قصروا فعتبوا بهذه الآية. يعني سألوا عن أفضل الأعمال فلما دلوا عليها قصروا في القيام بها. لما تقولوا ما لا تفعلون، تسألون عن أفضل الأعمال ولا تعملون؟ هذا قول. وقيل وهذا الأول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما وغيره. الثاني، قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يفتخر بالفعل ولم يفعله، هذا خسار مني أنا، يفتخر بفعله ولم يفعل، أنه فعل كذا ولم يفعل. وقال آخرون بل نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون. إذا قيل نزلت في قوم تمنوا أفضل أعمال فلما أخبروا بها لم يعملوا، قيل نزلت في مؤمنين هؤلاء المؤمنون كان أحدهم يفخر بأنه يفعل كذا ولم يفعله، وقيل في المنافقين الذين كانوا يعدون النبي وأصحاب النصر وتخلفوا. قال ابن جرير رحمه الله وأرجح الأقوال عندي في ذلك القول الأول. وانظر إلى نجابة ابن جرير سبحان الله، هذا آية في التفسير، آية. صدق شيخ الإسلام إذا يقول شيخ المفسرين، سبحان الله، آية في التفسير وترجيحات من أعجب ما يكون. قال أما القول الثاني أنها نزلت في قوم من الصحابة كانوا يقولون فعلنا كذا ولم يفعلوا، فإن القوم لم يكونوا كاذبين، فإن هذا كذب، ولم يكن القوم كذابين. وأما أنها نزلت في المنافقين كان يعدون النبي والصحابة النصر ويتخاذلون، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الذين نافقوا. فبقي أن تكون هذه الآية في عتاب قوم من المؤمنين سألوا عن أفضل الأعمال فلما أخبروا بها قصروا في العمل بها. انظر إلى الترجيح المبسط القوي الماتع، هذا كلام ابن جرير. فحاصل الآية أن هذا عتاب لأهل الإيمان، إذا قالوا قولا أن يطبقوه ولا يتركوه فمن تركه دخل في العتاب. لما تقول ما لا تفعلون؟ لما تحض على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم إنك لا تكون مستقيما على هذا؟ أما تستحي من الله سبحانه وتعالى أن تقول الشيء وأن تكون عالما به ثم تخالف؟ فهذه الآية آية عظيمة فيها من حث الإنسان على الصدق، وفيها أيضا أن من لم يصدق قوله بالعمل فإنه لا يكون صادقا فيما قال من جهة التطبيق، فإن لم يكن له عمل مطلقا فهذا ليس مؤمنا. ولهذا التصديق الذي يريدونه في الإيمان كما قال شيخ حافظ حكمي، من قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. فالتصديق عام، تصديق ليس تصديقا بقلب مجرد عن عمل، وإنما تصديق يحصل معه الأمن والطمأنينة والانقياد. نعم.
فإذا كنت عالما وتبلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم،
لا شك،
والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا وفي الباطن أكثر من الظاهر.
هذا شأن الصادقين، يعمل به ظاهرا وباطنا. تابعوا يا أخوان هذه المسألة، ظاهرا وباطنا، ليس يعمل به ظاهرا وفي الباطن مخالف، لكن يعمل به ظاهرا وباطنا، بل وفي الباطن يكون أكثر، هذا علامة الصادقين. نعم.
وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره.
صحيح، بعض الأعمال وهي التي لا تكون في الظاهر ولا يطلب من الإنسان وجوبا أن يأتي بها في الظاهر، كصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، أو الأعمال التي يندب الإنسان فعليها كطلب العلم وغير ذلك. فإن الإنسان لو قال أنا ما أطلب علم حتى لا يقول الناس بأنني طالب علم أو كذا، هذا من تلبيس الشيطان عليك. أو لا أحضر صلاة الجماعة ونفث على الصف الأول حتى لا يقول الناس إن هذا ينفث على الصف الأول فأبتعد عن ذلك، كل هذا من تلبيس الشيطان عليك. أما الأعمال كقيام الليل مثلا، هذا بينك وبين الله، تقوم في جوف الليل في بيتك، ما تضق مسجدا وتفتحه لتقوم الليل، فصلاة المرء خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. ومن الصدقة السر، تتعاهد بعض الناس بالصدقة فيكون باطنه أكمل من ظاهره. نعم،
البيت، لكن احيانا يتهم بعض الاخوه في بعض المساجد بانهم يتركون هذه النوافل،
او حتى غير ان يتهم انه قد ينساها، قد ينشغل عنها في بيته، فلو صلىها في البيت لا اشكال. الاصل ان صلاه النافله في البيت افضل، والرواتب في البيت افضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان الانسان مثلا سيقيمون الصلاه مبكرا أو غير ذلك، أو هو إمام، أو لداعي من الدواعي، أو مثلا يخشى النسيان أو الانشغال أو غير ذلك، فصلى في المسجد، فلعل هذا أفضل، فإن المفضول ينتقل إلى الفاضل إذا اقترن به مثل هذه الأشياء. نعم نعم، اتهام الناس إن كان يريد رياء فهذا مذموم، أما إن كان يدفع عن نفسه مذمة فدفع المذمة لا إشكال فيها. نعم،
فمنها عدم العمل بالعلم والعياذ بالله يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها، فكثير من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق العملي.
صحيح، يعني لو أذكار الصباح والمساء أخواني لا نتعاهدها هننساها بعد شهر، لو إنسان حافظ الأذكار ولم يقولها هينساها بعد شهر بعد أسبوع. فمعلوم أن من أعظم تثبيت المحفوظ العمل به، كالقرآن تقوم به أنا الليل وأطرافه، كالعلم تبذله وتتكلم فيه كثيرا. نعم،
مثل الفرائض من العلوم التي تنسى ينساها طلاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما، فالعلم ينسى إذا لم تعمل به. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذنبا شديدا والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
الله أكبر. الله، هذا مثل رجل آتاه الله علما ثم إنه لم يعمل به وانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثل كل من يطلب علما ولا يعمل به. إذا ليست النجاة يا إخواني في طلب العلم فقط، النجاة في طلب العلم والعمل به والتحكم إليه، وإلا فالعلم حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا أيضا من المواضع المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يتأمل وأن يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية، واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، أي علمناه كتاب الله، علمناه، أتيناه آياتنا علمناه. هذا يدل على أن العلم من الله سبحانه وتعالى. لكن إما أن تعطى العلم على وجه تذم به فتعطى العلم ولا تعطى العمل، كمن يعطى المال ولا يعطى القيام بحقه. العلم من الله، وليس كل من أتاه الله علما فقد أحب، كما أنه ليس كل من أتاه الله مالا فقد أحب، إنما إذا أتاه الله العلم والعمل، العلم الصحيح السلفي والعمل به فقد أحب. ولهذا القول إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن أحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يعطي الدين بشرط، لا يعطي الدين الذي هو القول والعمل، لا يعطي الدين الذي هو الصدق ظاهرا وباطنا إلا من أحب، لكن قد يعطي العلم قوما، كما أعطى اليهود العلم لكن ما أعطاهم العمل فكانوا من المغضوب عليهم، وأعطى النصارى العمل لكن لم يعطهم العلم فكانوا ضالين. فليس كل من أتاه الله علما، أنت قد تعجب تقول فلان حافظة بينه مبتدع صوفي قبوري، كيف نوفق أن يحفظ هذا؟ اليهود كذلك، لكن هل يعمل؟ ما يعمل. إذن هذا عقوبة، هذه زيادة في العقوبة. كمن أتاه الله مالا عظيما ولم ينفقه ولم يقم بالحقوق الواجبة، يبقى هذا عقوبة ولا منة؟ كمن يعطيه له منصبا، تجد مثلا صوفيا خبريا ومع ذلك رئيس كذا ممكن في الناس، لكن هذا كله استدراج، أي علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر الحبير. آتاه الله عز وجل علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها، سلخ منها عملا، فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من اتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله. تابعوا أخواني كلام السعدي، انسلخ من الايه؟ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، هذا العلم بحقه، العلم الحقيقي. فترك هذا، يعني الرجل، كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلع كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها لم يعد عنده ماذا؟ حصانة. أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزه، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. الله أكبر، كلام يهز الوجدان. يبقى انتبه، ما العلم الذي لا يأتيك الشيطان إذا كنت في حصنه؟ إنما هو العلم الحقيقي، العلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه منتصفا بكلام الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا صار عالما كبيرا وصار حبرا نحريرا، لكنه لم يتصف بالعلم. ولهذا جاء عند مسلم حديث سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها لما سألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لم ينسلخ منه صلى الله عليه وسلم. فلا تجد عالما موفقا ينسلخ من العلم، بل يتحاكم، بل يتحاكم ويكون وقافا عنده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أغضبه من أغضبه قفز إليه الأحنف وقرأ الآية، يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهل، وكان وقافا، وكان وقافا. نعم.
فهذا عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى، عدم العمل وعدم الاحترام،
عدم العمل أوقعه في الكفر، مع أنه أتاه الله القرآن، يعني ممكن الله أطلعه الآيات، يعني ممكن الله يؤتي عبدا آيات يا إخوان، ويؤتي الله عبدا علما ويكفر؟ طبعا يكفر، طبعا. يبقى طبيعي جدا أنك تجد رجلا كان على السنة وينشر سنة ثم ينتكس انتكاسة ليس بقى إلى يعني درجة ثانية أو درجة، لا يا إخواني. وأنتم تعلمون بعض الناس في هنا في مصر في يوم من الأيام كان هو شيخ الجرح والتعديل، نعم، وهذا سني سلفي وهذا مبتدع ضال وهذا ما أدري، اليوم ماذا؟ اليوم مع المغنين ومغنيات والفنانين والفنانات والنصارى، يعني حتى مش مع مثلا طائفة، أو يعني ترك الدروس وانشغل به، قال أنا أقرأ القرآن وترك بث العلم، وقال مثلا أو ميع القضية مثلا هؤلاء لهم وعليهم، يعني أحدث مثلا قاعدة الموازنات وخلافه. لا يا أخواني، شوف من أين، من أعلى ثمرة العلم اللي هو التمييز بين الحق وبين الباطل، لكن الله أعلم، الله أعلم بعباده. وقد يعمل الإنسان بعمل العلماء الراسخين السلفيين فيما يبدو للناس، ولهذا الحي لا تؤمن عليه فيه. وأحوج الناس إلى الثبات العالم، أحوج الناس. العالم لا يخاطب غيره يا اخوان ويقول اثبتوا افعلوا كذا وهو قد تجاوز القنطرة، ابدا، انما هو احوج الناس الى ذلك، احوج الناس الى ذلك. ولهذا يكون دائما السؤال أن يحفظ الله عليه قلبه وأن يهديه الله لما اختلف فيه من حق بإذنه وأن يرفعه الله على آفات نفسه. فإن الإنسان من حيث هو إنسان عجيب في آفات عظيمة، ولو أن العالم تحكمت فيه آفاته لاشتالت عن هذا الطريق، وبالتالي إذا انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان. إنما هو مع الآيات لا يمكن أن يقرأه الشيطان. إيه يضمن الخطاب؟ والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم.
وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا الله العلم الله الذي تضلعت
هذا
به.
هذا الرجل يقول لك أنا كنت رايح اليمن بقى بيحكي صحات يعني في اليمن وكذا، ورحت هناك وعندهم كذا برعوا بين هناك، وكان هناك شيخ ورحنا عنده شيخ لو شيخ مقبل يعني شيخ كذا يعني، وكانوا بيتكلم عن مرحلة من مراحل أي حياة أيام ما كان في الكهف وأيام ما كان في الصحراء أيام ما كان حتى اللغة حرم، حتى اللغة، حتى التوفيق، حتى أن يقول مثلا عالم انتفعت به رحمه الله، يعني يجعله حتى كالفنانين ولا الممثلين ولا يجعله كأي أحد يسنى عليه اليوم، لكن حتى هذا يحرمها الإنسان. نعم.
وهذا العلم الذي تضلعت به عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة، وقد يجرك إلى الفسق، وقد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه انسلخ من العلم بسبب عدم العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى الله به.
نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية يا الله إخواني. نعم.
فكثير من الناس لا يعملون.
نسأل الله أن يرزقنا إخواننا العمل بالعلم والبصيرة فيه، وأن يقف الإنسان عند حقيقة هذا الطريق. إخواني سبحان الله، يعني ما أضل الإنسان إذا نظر إلى هذا الطريق على إنه طريق قاصر، ينظر إلى من حوله، فلان يرد عليك، فلان ترد عليه، انتصر ينصر، هذا يعني يجعل الدعوة هي دعوة ماذا؟ أو يجعل حظا من الدين هو ماذا؟ والعلم. إنه مقطع يقوله، إنه يتمشخ في مكان يجتمع حوله الناس. الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا، الأمر جهاد حتى تربط الأمة بمن سبق فيرتبط بك من بعدك، أن تقدم للناس ليس دين بلدك وليس دين عصرك وليس دين نقاشك مع فلان أو علان أو، إنما تقدم للناس دين النبي والصحابة. هذا هو ماذا؟ هذا هو غرضك. إنما تجعل كل حظك من الدعوة فلان علان. نعم.
فكثير من الناس لا يعملون، فقد يجره عدم العمل إلى الوقوع في الفسق لأنه ما يعمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدعة التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله.
أما كان عمران بن حطان على السنة يوما ما، وبعدين يصل إلى ماذا؟ خارجي من الطراز الأول يمدح قاتل علي أمير المؤمنين رضي الله عنه. نفس عبد الرحمن ها، أما كان مع الصحابة يوما ما حفظ القرآن وقد أوصى به عمر بن الخطاب خيرا، ومع ذلك ماذا كان؟ نسأل الله السلام والعافية. قلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. نعم.
فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم وما يذهب بالعلم عدم العمل به بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه، فالعلم الصحيح هو الذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟
الله أكبر الله أكبر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
كيف تتطهر من
أدناس؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
كيف تتطهر من أدناس الصفات الذميمة الباطنة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالك على الدنيا، من الرياء؟ كل هذه الأشياء تنشأ من عدم تطبيق العلم. عندك علم لأي شيء ترائي والعلم يحثك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، دين القيمة التوحيد وهو إخلاص الدين لله، حنفاء دين القيمة العمل، فلا تكتفي بالقول وإنما تعمل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم.
وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون، وضرب مثلا سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، كما وقف الشيخ مع قول الله عز وجل وتعلمنا بقى الذي آتيناه آياتنا ورأينا حاله قد أتاه الله علم الكتاب ومع ذلك لما انسلخ منها أتبعه الشيطان، فبدلا من أن يكون العالم العامل كان العالم الكبير والحبر النحرير بلا عمل، فأدى ذلك إلى أن انسلخ من العلم فأتبعه الشيطان فكان غن. انظر أيضا إلى يهود، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل به، والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، فلم يعملوا بها. مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيه، لو أنك حملت على الحمار مكتبة فيها أسفار عظيمة أو كتب فاضلة، هل يشعر الحمار بذلك؟ فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. يقول الحافظ ابن كثير: وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه حفظا لفظا، حفظوه حفظا لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير. لماذا يا أخوان؟ لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. الحمار ليس له عقل، ما عنده عقل، ما عنده فهم، ولهذا غير مكلف الحمار. أما هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأعطاهم الله فهوما يفهمون لو أرادوا الفهم، لكن لم يفهموا، ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهنا قال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
حملوا التوراة وما عملوا بها أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
ذلك مثلهم في التوراة، النبي والصحابة في التوراة، ها، وفي الإنجيل النصارى واليهود المفترض أنهم أول من آمن بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستجيبوا. يعني عندهم هذا، عندهم محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. يبقى إذن له مثل في التوراة وله مثل في الإنجيل، ولهذا نقول لهؤلاء: أتجدون النبي في التوراة؟ أتجدون النبي في الإنجيل؟ يكتمون ذلك. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. ونقول: هؤلاء مسلمون. كيف مسلمون؟ من حكم لهم بالإسلام فهذا كفر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. نعم.
لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل، ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا. نعم. إذن هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى نبي إلى بني إسرائيل إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فشبههم الله هذا التشبيه: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار لا يميز ما فوقه من خير ومن شر، فالحمر لا تدري أنها تحمل حيات على ظهرها أو كتب، ما تدري.
سبحان الله، هذا الحمار مثلهم كمثل الحمار، مثلهم كمثل الكلب. سبحان الله، نعم. الحمار ما تفرق معه؟ تضع على ظهره السباخ والقاذورات أو تضع على ظهره الكتب العظيمة، ما تفرق معه؟ هؤلاء كذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوا، أي لم يعملوا بها، كلفوا بالعمل بها ولكن لم يعملوا بها. وكذلك يا أخوان، هذا ليس في اليهود فقط، كذلك كل من بلغه علم فعلم ولم يعمل به، فمثله مثل الحمار. نعم نعم، الذي يستدل بهذه الآيات كمثل الكلب كمثل الحمار على تعيين بعض أهل البدع أو بعض المخالفين، يقول هذا حمار أو هذا كلب أو هذا كذا، والتعديات هذه في الجرح والتعديل، ثم يستدل من القرآن بهذه الآيات، هذا أولا خارج عن منهج السلف، وكأنه يتهم السلف. السلف ما عرفوا هذا النوع من الجرح والتعديل وهو قد عرفه. متى قال أحمد فلان كلب فلان حمار؟ متى قال أحمد هذا؟ متى قال أبو زرعة هذا؟ متى قال أبو حاتم هذا؟ متى قالوا هذا؟ فلان حمار، فلان كلب، فلان كذا. الأمر الثاني أن هذا مثل، هذا مثل ضربه الله عز وجل، وليس أنه عين شخصا فقال كلب فلان، كلب فلان حمار، إنما مثلهم. ولهذا لو كنت مقتديا بالقرآن اقتدي بالقرآن في سياقه، وقل مثل من آتاه الله العلم ثم لم يعمل به كمثل الحمار، قل فلان حتى مثلوه في كذا كذا كذا، ثم عمله كمن ذكر الله عز وجل عنه في كتابه كمثل الحمار. لكن أن تقول فلان حمار، هذا إعانة للشيطان عليه، فكيف يستجيب الحق وأنت قد صددته وفتنته؟ أيها الناس إن منكم منفرين، هذا منهج المنفرين، هذا منهج الفتانين الذين يفترون الناس، لأن صاحب السنة إنما يرد على المخالف رجاء أن يرجع، فإذا قال إلى الحمار إلى الكلب إلى كذا إلى كذا، فهذا لا ينبغي أن يكون، هذا ليس من ألفاظ الجرح والتعديل عند السلف، ليس من ألفاظ الجرح والتعديل عند السلف، ولم يستعملوها في كتبهم. وبعضهم سبحان الله يلتمس للشيخ ما عجز الشيخ أن يلتمسه لنفسه، يعني لو قيل للشيخ أنت ما عندك دليل يسكت، ما عنده دليل، ولكن ينبري أصحاب صفحات وأصحاب تعصبات للاستدلال، فيأتون بكل كلمة حمار، يدخلون على الجهاز حمار ويأتون بأي شيء، حتى لو هذا وجد عند البعض ليس بحجة. الحجة ما تقرر عند السلف، ألفاظ الجرح والتعديل معروفة، ادرس كده ألفاظ الجرح والتعديل، هات ألفاظ الجرح شوف فيها ماذا، شوف تجد فيها الكذاب، تجد فيها الكذاب، الوضاع الوضاع، تجد فيها سيء الحفظ سيء الحفظ، تجد فيها الواهم الواهم، تجد فيها، لكن ما تجد المبتدع الضال المنحرف، لكن ما تجد فيها الحمار الكلب. هذا من التنابز بالألقاب، وليس هذا علما للجرح والتعديل، بل هذا علم السباب والشتائم التي ينزه عنها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، هذا الفحش بعينه، ولو كان معها متى قال النبي لمشرك يا كلب يا حمار؟ متى قال هذا؟ حتى تقول أنت في مبتدع ليس بمشرك، سبحان الله. بدلا من أن يراجع الواحد إذا قال هذا، إنما يستدل له. الأمر الثاني إن لو وجدت حمارا، ده لو سلمنا جدلا يعني، إن وجدت ذلك فهل وجدت من يستهزئ بخلق الله؟ فصاحب الرأس الكبير وصاحب الكرش العريض وصاحب هل وجدت هذا؟ هذه من الاستهزاء والهمز واللمز. فمنهج هؤلاء إنما تنابز بالألقاب وهمز ولمز، كما صنيع رسلان الذي فتن الناس بهذا العلم حتى بغض إلى الناس أو إلى كثير من الناس السنة، لأنهم ظنوا أن هذا هو السنة بعضهم، حتى لو أراد المصنف أن يصنف كتابا في قاموس شتائمه لوجد مادة ثرية في ذلك. نعم.
فكذلك الذي لا يعمل فهذا مثله، فعلينا بالعمل، علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرعها الله لنا، الاعتقادات الصحيحة، نجتنب الشركة، نجتنب البدعة، وهذا من العمل، نجتنب المعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة، نحارب الشرك، نحارب البدع كلها، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. كل هذه تأتي في دائرة العمل، وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذم الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى.
إذن هذا المعوق العظيم عن طلب العلم هو معوق عدم العمل. فالعمل بركة، وإذا عملت بما علمت رزقك الله علم ما لم تعلم، وثبتك على هذا العلم، ولم تكن من المنافقين، لا سيما في خلواتك. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى حريصين على العمل بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قوم يقولون ما لا يفعلون، فهؤلاء يعذبون يوم القيامة. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي في ليلة الإسراء مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفد، يعني عادت كما كانت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك، هؤلاء خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. رواه البيهقي في الشعب، وهو حديث حسن. بل في الصحيحين الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يكون في النار فتندلق أقطاب بطنه، فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، تخرج أمعاه ويدور معها، فيقول الناس يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلام والعافية. ولهذا حرص السلف على العمل، وكان الواحد إذا سمع الكلمة نفذها ولم يعدها، لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم. حكيم بن حزام رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، لما كان يسأل النبي مالا فقال له النبي وقد نص عن هذا المال حلوة خضرة وكذا، وقال لا تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يسأل، صلى الله عليه وسلم نهاه عن المسألة ألا يسأل أحدا شيئا. قال لا أرزأ بعدك أحدا، لا أسأل بعدك أحدا. فما كان يأخذ لما قال لا تسأل، ما كان يأخذ، حتى إن الخليفة كان يعطيه فلا يرضى، فيقول أشهدكم أني أعطي حكيم بن حزام فلا يقبل. لماذا يا أخوان؟ لأن النبي قال له لا تسأل، ترك المسألة كلها. علي رضي الله عنه كان يواظب على أذكار الصباح والمساء مواظبة عجيبة، فلما سئل عن ذلك هل تركتها ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. يعني هذه الليلة إذا انشغل الإنسان عن أذكار بشيء يكون في مثل هذه الليلة التي كانت لعلي رضي الله عنه، لم أدعه ولا يوم صفين. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن عمر نعم العبد لو كان يقوم من الليل، نعم العبد لو كان يقوم في رؤيت له. فماذا قال نافع؟ قال نافع رحمه الله تعالى في ابن عمر فلم ينم عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا، فلم ينم عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا. فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذا العمل بالعلم، وفقنا الله وإياكم لهذا، وأسأل الله أن يجعل حظنا من العلم ومن قراءة كتب السلف ومن الاطلاع على آثارهم علما وعملا، ألا يجعل حظنا من ذلك القراءة فقط، بل يجعل لنا من العلم والعمل والدعوة أوفر حظ ونصيب. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: لماذا أضاف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى النصارى مع اليهود بأنهم لا يعملون، والمعروف عن النصارى أنهم يعملون لكن بلا علم؟
لا يعملون كل العمل، إنما في هذا، في هذا أنا من النصارى أيضا حملوا من العلم ما حملوا ولم يعملوا به، من ذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعملوا بذلك ولم ينقضوا إلى ذلك. لكن انتبه، بين اليهود والنصارى ها نقول هؤلاء اليهود لم يعملوا كذلك، لكن أخص ضلالهم ماذا؟ لأنه عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به، ولهذا كانوا من المغضوب عليه. لكن عندهم عمل أيضا ولم يكن على الصراط المستقيم، كذلك النصارى عندهم عمل وليس عندهم علم، لكن اعلم أنه عندهم علم أيضا، لكن أخص ضلالهم ترك العلم، وإن كان عندهم علم لم يعملوا به، وأخص انحراف اليهود عدم العمل بماذا؟ عدم العمل بالعلم. فالنصارى كلفوا كذلك، كلفوا كذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن عيسى عليه السلام إنما أتى بالتوراة والإنجيل أيضا، نعم هو الإنجيل، لكن قال الإنجيل هذا فرع عن التوراة، ولهذا قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فهو كان يعمل بالتوراة ويعمل بالإنجيل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قد يشعر العبد أنه يفعل العمل رياء، فما العلاج؟
إما أن يكون ذلك وسوسة فاطرح، وإما أن يكون حقيقة فتب إلى الله عز وجل واستغفره وصحح نيتك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشهر طالب العلم بنفسه؟ لأننا نجد بعض طلاب العلم يشهرون بأنفسهم، أم أنهم يخفون أعمالهم أفضل؟
الأصل إخفاء العمل، لكن لو أن الإنسان أظهر عمله للحاجة الشرعية لتحفيز إخوانه على شيء والله يعلم أنه لصادق فلا بأس، أو عند الاحتياج إلى ذلك في رد تهمة فلا بأس. عثمان رضي الله عنه كان يقول: ألم يقل النبي لمن أراد قتله: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بإلى الروم فله الجنة فكنت أنا؟ إلى غير ذلك. وكان ابن عباس يقول: على الخبير سقط. وابن مسعود قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا ونعلم متى نزلت وأين نزلت. فلو كان الإنسان لهذا الدائمة في مشكلة، أو كذلك يخبر إخوانه: أنا الحمد لله أحفظ من منة الله علي، يعني بفضل الله حفظت كذا في 20 يوما، من باب تحفيز الناس فلا بأس. أما من قال ذلك على وجه العجب فإن هذا من الرياء. نعم.